من سفر أعمال الرسل عن رجم واستشهاد استفانوس. يقول لما سمعوا هذا حنقوا في قلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد وكان شاول راضيا بقتله. أنا أتكلم عن موضوع النهاردة اسمه الاستشهاد. والاستشهاد كلمة مشتقة من الشهادة، شهادة للإيمان الذي يدين به الشخص ويدافع عنه، أو الشهادة من أجل وطنه. فشهداؤنا سألوا، كان يقولوا لهم: أنت تعبد مين؟ أنت تبع مين؟ فجهروا به وأعلنوا في جرأة، وكانت شهادتهم كرازة لمن سمعوا الشهادة. يعني الناس اللي كانوا بعذبوهم كانوا يعني يتأملوا ويتعجبوا منهم. فكان الكثير من الحكام غير المؤمنين لما يسمعوا شهادة الشهداء كانوا يؤمنون بالمسيح، وفعلا وهذا ما حدث كثير في تاريخ الكنيسة. وأيضا كان يطلبون أن يموتوا شهداء زيهم، وهذا معنى الاستشهاد، شهادة الحق للحق الذي يعتنقه الإنسان في فخر وفي اعتزاز. الشهداء كانوا فخورين بدينهم وبتبعيتهم للمسيح، ولم يكن الصليب عندهم عار أبدا، وإنما كان الصليب عزة وكان افتخار رسموه على وجوههم وعلى أيديهم. يعني أنا في الصعيد كنت شايف ستات كتير عامل الصليب في دقنها كده، كان واضح جدا يعني صليب في دقنها. ما سبب دق الصليب على الأيدي؟ إيه بدأ إزاي ده؟ دق الصليب بإبر، يعني مش زي الأيام دي واحدة، وبعدين خد نوع من الخضرة علشان يبقى في اليد لا يمحى. وفعلا مش كانت يعني في سيدات كانت في الصعيد بتدق لنا الصليب، الصليب ما قعد زي ما هو. ولكن أساس دق الصليب على اليد كان هو حب في المسيح وحب في الاستشهاد. فالأباء أكتر من كده، إيه الأباء والأمهات يمسكوا العيال الصغيرين دول ويدقوا الصليب في أيديهم. طب ليه؟ ربما الأباء والأمهات يستشهدوا ويموتوا وبعدين يسيبوا وراهم الأطفال عشان الأطفال يعرفوهم مسيحيين، يدقوا لهم صليب على أيدهم علشان شوف الأب والأم عشان أولادهم يستشهدوا زيهم ويلحقوهم إلى ملكوت السماء. هذا سبب دق الصليب على الأيدي. طبعا كانت فرحة كبيرة لما يشوفوا أولادهم أنهم يتعرضوا للاستشهاد عشان ينضموا إليهم في المستقبل في السماء. الاستشهاد معناه وفاء بالمعروف، لأن ضد الوفاء الإنكار، لأن إنكار المسيح خيانة والاعتراف به وفاء وحب. فالسيد المسيح من أنكرني قدام الناس أنا أنكره قدام الملائكة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا يا رب تسمح لنا بالعذابات الكثيرة في الاستشهاد؟ يعني كان مفروض من أول يوم تاني يوم نخلص، بدل ما نتعذب كل يوم ونتضايق كل يوم. لماذا يا رب تسمح لنا بالتجارب والاضطهادات والألمات وبعد كده الاستشهاد؟ لماذا تسمح بذلك يا رب؟ لماذا تتركنا نتعذب وبعدين نستشهد؟ طب ما تخليها من أول مرة أو تاني مرة، لكن كل يوم نطلع ونكذب. ده أحيانا ربنا يترك الإنسان يتعذب قبل ما يستشهد سنين كثيرة. واحد مثلا زي القديس ماري جرجس قعد 7 سنين يعذبه فيه، 7 سنين، ولدرجة يوصل في طبعا في الضرب والإهانات لغاية الموت وبعدين يقوم تاني. لماذا ترك ربنا 7 سنين وبعدين برضه يستشهد؟ واحد تاني أبي سفين، القديس أبي سفين، أيضا الأمير تادرس، القديسة دميانة، عذبوها كثير كثير وبعدين استشهدت. لماذا يا رب من الأول ما تاخدهمش؟ لماذا لا ليه يا رب تخلصهمش من أعداء؟ الإجابة هنا بيقول لك ربنا بيعطي فرصة لامتحان الإنسان في وقت الشدة. هل أنت ثابت في إيمانك ولا بمجرد ضربة واثنين ترجع؟ أدي معنى طبعا أن ربنا بيطول علينا العذابات. فماذا طبعا ناس كتير بنقول عليه عظماء نتيجة ثباتهم على الإيمان رغم العذابات الكثيرة. ولغاية دلوقتي بنسمع ليه يا ربي ما تسيبنا ليه نضطهد، ليه يا ربي لا دي أبدا، لماذا يا ربي لا تمد يدك وتنقذنا قبل ما نستشهد؟ الله في الأعالي يراقب بثبات من هو الثابت ويعرف من هو المتزعزع. في كثير من الناس مجرد ضربتين خطتين يرجع عن إيمانه. الذي يصمد والذي لا يصمد ويخون. فالاضطهاد مفيد والاستشهاد أكثر فائدة. الاضطهاد مفيد والاستشهاد أكثر فائدة. لذلك عشان بيان محبة الإنسان لله وإن كان يحب من كل قلبه. يقولون إن دماء الشهداء هي البذار، البذرة، بذرة الإيمان. دماء الشهداء بذرة الإيمان. وفعلا ما حدش شاف استشهاد ودم أكثر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. دم الشهيد يتحول إلى بذور تنبت نبات جديد. يعني مهما كان استشهد الناس بيقول لك وحدث اضطهاد شديد وتشتت الناس، ورغم كده كانت الكنيسة في العدد تزداد أكثر وأكثر وأكثر. يعني دم الاستشهاد قدامهم ورغم كده في البذور تنبت. ثبات الشهداء وإمانتهم لسيدهم كان يبهر الناس غير المؤمنين لما يشوفوهم كده رايح، ده رايح مثلا يقطع رقبته فرحان، وكان فرحان وقد ايه كان يصلي وقد ايه كان بيرتل، لدرجة أبهروا كثير من الناس اللي كانوا جلدين أصبحوا شهداء أيضا. سؤال آخر، لماذا يكون فيه استشهاد وليه يكون فيه اضطهاد؟ السيد المسيح قال ما جئت لألقي سلاما بل ألقي سيفا. ربنا جه المسيح الحلو الجميل اللي طول حياته ما عملش ولا حاجة، يقول أنا لا، أنا جيت لألقي سلاما بل ألقي سيفا. جئت لأفرق الإنسان ضد أبوه، الولد ضد أبوه والبنت ضد أمها، والخصوم الإنسان أهل بيته. الحكاية دي يا رب. وكثير من الناس غير المؤمنين سألوا السؤال ده. أنت يا رب إله السلام، ومعروف أنك أنت سيد السلام، ويوم يوم ميلادك هتفت الملائكة وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، بل في نبوة في العهد القديم بتقول إنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فكيف تقول عن نفسك ما جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ عبارة غريبة أن تصدر عن السيد المسيح عن ذلك، لكن المعنى الحقيقي لهذه العبارة هو أن مبادئ السيد المسيح وكلمات السيد المسيح من شأنها تقسم الناس إلى فرق، الولد ضد أبوه والبنت ضد أمها. ليه؟ إزاي؟ في ناس تقبل كلمة المسيح ومبادئ المسيح، وفي ناس لا تقبل مبادئ المسيح. الذين يقبلون كلمة المسيح لا يمكن يمسكوا سيف ولا حتى يستشهدوا، لكن الذين يرفضون هم المسكين السيف عشان يقتلوا التانيين. هذا سبب ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. الناس الذين يقبلون مبادئ المسيح وكلام المسيح لا يحملون سيفا ولا يستخدمونه، ولكن السيف في أيدي الذين يرفضون عشان يقهروا أخواتهم علشان يرجعوا عن إيمانهم. وده ما حدث بالفعل وما زال يحدث في أيام الاضطهاد والأيام الاستشهاد. الذين لا يؤمنون بالمسيح هم الذين طبعا يشهرون السيف، والغاية دلوقتي هم القتلة، هم الإرهابيون. ما جئت لألقي سلاما يعني مش السلام الرخيص الناجم عن الاستسلام، سلام على حساب الحق على حساب المبادئ، لا استسلام للشر لا أقبله، استسلام للرذيلة لا، استسلام للشيطان لا لا أقبله. بيقول سلامي من نوع آخر، أتباعي لا يحملون سيفا ولكن الذي يحمل السيف هو ضدي. وهذا ما يحدث أيام الاضطهاد وأيام الاستشهاد، لكن أنا أعتبر نفسي المسيح مسؤول عن هذه الحروب والاضطهادات. قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أني قد غلبت العالم. في سفر الرؤيا يوصف السيد المسيح أن من فمه سيف ذو حدين يخرج من بق المسيح، في سيف بس مش زي السيف اللي كان مسكه بطرس أيام القبض على المسيح، ده غير ده. عندما استعمله بطرس قال له المسيح رد سيفك إلى غمده، الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون. لا لا يا بطرس، مش هو ده بقى اللي أنا بقصده. لكن المسيح يحمل سيفا، هو السيف الذي يفصل ما بين الحق والباطل، سيف بين الخير والشر، ولا يسمح أبدا أن يندمج الحق مع الباطل أبدا. هناك فرق أيضا بين التسامح والتساهل. ربما ناس كتير بتقول لك السلام ما نعيش في محبة. طيب يعني كلمة ما نعيش مع الناس دي ونجريها ده يسموه تساهل، هو من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر، ده حاجة تانية. ما الله علمنا المحبة؟ وليس هناك لزوم للتشدد للإيمان. لا شك أن المسيح علمنا المحبة وعلمنا التساهل وعلمنا التسامح، لكن التساهل والتسامح على حساب العقيدة، على حساب الإيمان، على حساب الدين لا، على حساب ربنا لا، وألف لا، حتى في حق الآخرين لا، في حق الوطن لا. الإنسان عندما يتساهل في حقوقه الشخصية حلو وجميل، واحد مثلا أنت مدينه وسبته خلاص، يعني بركة بينك، يعني حاجة خاصة ليك تساهل زي ما أنت عاوز، بل يحسب لك أجرا. عندما طبعا إنسان يتساهل في تجارته مع واحد، في الإرث مع أخواته، ده تسامح في حقوق شخصية وده أمر مقبول. لكن التسامح في حقوق ربنا، في حقوق الكنيسة، في حقوق الإيمان، في حق الوطن، هذا ليس تسامح بل تساهل وتسيب. وهذا طبعا هذا التساهل ضد إرادة ربنا وضد إرادة الله. طبعا التساهل لا يكون على حساب الإيمان. لابد أن نفرق بين التسامح والتساهل. التسامح في حق الشخص، فمثلا الأنبا بولا اللي هو مشهور ده، قبل ما يتبرع يعني يبقى راهب ولا ينعزل عن العالم، كان في نزاع بينه وبين جوز أخته. جوز أخته رجل طماع وفي ورثة من أبوه، عاوز ياخد، يعني مش عاوز يخلي حاجة لبولا. قال لما مش عارف ايه وكلام اتضايق، بولا قال يا حبيبي يعني أختي خد يعني راس زي ما انت عاوز، يعني خد حقها. طبعا كان طماع. فالأنبا بولا قبل الرهبنة راح الكنيسة، هو وطالع شاف واحد شايلينه على يعني يدفنوه على الجبانة، فبيقول مين ده؟ قال ده فلان فلان، يا فلان الفلان اللي كان مش ممكن، يا الدنيا دي غرورة وما لهاش أمان. رجع لجوز أخته قال له شوف خذ اللي انت تاخده، أنا مش عاوز لا كبير ولا صغير. ده تسمى تسامح أو تساهل في حقوقه هو، دي مقبولة، دي مقبولة وكويس. لكن في حقوق ربنا طبعا لا يمكن. هذا هو التسامح في حقوق شخصية، وده اللي قاله السيد المسيح: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك سيبه له. ثوبك ده يبقى حقك انت، بتاعك انت، يعني من حقك انت تبونه. من اراد ان يسخرك ميل روح مع 2 ميل، وده برضه من حقوقك انت، بس مش على حساب حد. هذا هو التسامح. لكن على حساب الايمان او لحساب ربنا او حساب الوطن، او هذا ليس تسامح بل تساهل وتسيب. لان ليس من حقي أن أتسامح في شيء ليس ملكي، لا أمتلكه. مثلا قاضي يحكم على مذنب البراءة، وربنا عاوزنا نسامح الناس، ده صح ده؟ يعني قاضي سامح الرجل المذنب، لا تبرئ المذنب، المذنب لا يبرى والبريء لا يذنى، يعني دي غير دي حاجة ودي حاجة. القاضي عاوز يحكم حاجة خاصة به، لكن يحكم في حق غيره ولا لا. التسامح فضيلة إذا كانت حقوق شخصية، أما التساهل في حقوق ربنا، حقوق الإيمان، حقوق الوطن، شيء غير مقبول إطلاقا. حقوق الله أو الكنيسة لا نفرط فيها، لا نخلط بين التسامح والتساهل، لا تسامح في الدين، في العقيدة، في أرض الوطن، في الحاجات اللي ما تقتصرت. يوحنا الرسول اللي كان بيسمى رسول المحبة، أهم شيء في رسالة المحبة يقول من جهة الإيمان: الذي يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوا في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يعني تسهل معاه يشترك في أعماله الشريرة. شوف يوحنا اللي بيتكلم عن المحبة بيقول في تمييز بين المحبة التي أوصى بها المسيح وبين المحبة التي على حساب المسيح. لا دي لا، لا تصدق شخصا على حساب حق المسيح ومبادئ المسيح وكنيسته. هنا معنى الاستشهاد. لماذا يا رب تسمح بالاستشهاد؟ لأن مبادئ المسيح وكلام المسيح من الطهارة والقداسة لا يقبلها عدو الخير. طب ما تخليك في حالك، لا ما يسكتش، ما يسيبكش في حالك، لا يقبلها لأنه ضد ما طمعه. عدو الخير ضد ما طمعه الحاجات دي، ضد نزواته، ضد ميوله الشخصية، ضد رغباته القذرة طبعا. والمسيح بيقول ادخلوا من الباب الضيق، لأن التاني واسع. ايه طبعا اللي يرمينا على الباب الضيق والباب التاني واسع؟ طبعا إذن يا أخوتي الاستشهاد ضرورة لا مفر منها في هذا العالم، إذا كان العالم يضطهدني ويضطهد كنيستي، لأن العالم كله وضع في الشرير. العالم الآن يحكمه الشيطان، إن كانوا قد اضطهدوني، ده المسيح بيقول كده، فسوف يضطهدونكم وتكونوا مبغضين من الجميع من أجلي، لأن العالم يسيطر عليه عدو الخير اللي هو الشيطان رئيس العالم. وللموضوع بقية أخرى، ولله المجد دائما أبديا أمين. فضلوا صلوا. أمين الليل ويا زكسابة ريكا أيوكي.